السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إليه تصير الأمور وبيده تصريف الدهور، سبحانه عم الخلائق فضله وإحسانه، ووسع المذنبين عفوه وغفرانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله عز وجل إلى الجنة والناس، وبرأه تبارك وتعالى من كل العيوب والأدناس، صلوات الله وسلامه عليه عدد النجوم والأنفاس، وعلى آل بيته المطهرين من الأرجاس، وعلى أصحابه البررة الأكياس، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم ومربحا أيها الكرام، كل عام أنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام القادمة أيام خير وبركة، وأيام طاعة وعبادة، وأيام رحمة وإجابة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها أيام نصر وتمكين. أحبتي الكرام، إن حديثي معكم الليلة عن هذه العشر الكريمة، موضوع الحلقة الغنيمة الغنيمة في هذه العشر الكريمة، الغنيمة الغنيمة في هذه العشر الكريمة. أحبتي الكرام، اسمع اسمع يا رعاك الله، اسمعي اسمعوا يا عباد الله، اسمع واعلم رحمك الله، أنت لك عمران، أنت لك عمران، وأنت لك عمران، عمر زمني يبدأ منذ الولادة حتى الممات، وعمر حقيقي. فأما العمر الزمني الذي منذ أن ولدنا إلى مماتنا فهو به كل ما فعلنا، وقد يكون وبالا علينا، وقد يكون حجة علينا. أما العمر الحقيقي هو يوم أن أطعت الله، ويوم أن عرفت الله، ويوم أن استقمت على طريق الله، ويوم أن اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لك عمران، أنت لك عمران، عمر زمني وعمر حقيقي. فأما الزمني فقد يكون وبالا، وأما الحقيقي فهو ما تعبد العبد فيه لربه وتقرب فيه لمولاه. العمر الحقيقي يوم أن تقربنا وأطعنا واستقمنا على طريق الله عز وجل. عمرنا نصنعه بأيدينا الحقيقي وليس الزمني. يوم أن عرفت الله وقد ميز الله عز وجل الأيام القادمة عن بقية أيام العام، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني يمكن أن تجعل العشر الأول من ذي الحجة من عمرك الحقيقي يا عبد الله، يمكن أن تجعل العشر الأول من ذي الحجة من عمرك الحقيقي، لأنها اختارها الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق السماء واختار منها السابعة، خلق الجنة واختار منها الفردوس الأعلى أعلاها وأوسطها، خلق الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، خلق الأرض واختار منها مكة، خلق الساعات واختار منها ساعة إجابة يوم الجمعة، خلق الليالي واختار منها ليلة القدر، خلق الشهور واختار منهم شهر رمضان، خلق العام واختار منه عرفة واختار منه عرفة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، وإن مما اختاره الله العشر الأول من ذي الحجة، فهي أفضل أيام العام على الإطلاق. فهيا بنا ننادي نقول الغنيمة الغنيمة في هذه العشر الكريمة التي ستبدأ غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. هيا بنا نستعد لها من الليلة، هيا بنا نتهيأ لهذه المنة والعطية والهدية، هيا بنا نتهيأ للفوز بهذه الأيام الكريمة، الأيام التي اختارها الله عز وجل. عباد الله، إن عملية الاختصاص والاجتباء والاصطفاء والاختيار شأن إلهي، فإذا اختار لنا سبحانه وتعالى أياما معينة ضاعف فيها الحسنات والثواب والطاعات فعلينا أن نغتنمها. فهيا نشمر عن سواعد الجد، وهيا نشد مآزرنا حتى نكون فيها من الفائزين. العشر الأول من ذي الحجة التي ستبدأ غدا، ووالله إن بلوغ هذه العشر نعمة عظيمة من الله. اللهم أطل في أعمارنا وأبق في آجالنا حتى ندرك هذه العشر فنكون فيها من الفائزين. عباد الله، إن بلوغ هذه العشر نعمة عظيمة من الله عز وجل لمن أدركها، لمن أدركها. اللهم اجعلنا ممن أدركها، فإن فيها العزاء لمن فرط في رمضان. يا من أدركت رمضان وفرطت فيه وغفلت، أمهلك الله عز وجل حتى تدرك هذه العشر لتعوض ما فاتك. فقد أحبك الله فأعطاك فرصة ثانية، أحبك الله فأعطاك غنيمة وعطية، فإن فيها العزاء لمن فرط في رمضان، ثم إن فيها العزاء لمن فاته الحج، لمن فاته الحج. فمن عجز عن الحج في هذا العام قدر استطاع في هذه العشر أن يقوم بأعمال في بلده يدرك بها أجر الحجيج ويزيد على ذلك. الله أكبر. كل هذا في هذه العشر، ففيها العزاء لمن فرط في رمضان، وفيها العزاء لمن فاته الحج. فقد جعلها الله تعالى، أي هذه العشر، جعلها موسما مشتركا بين السائرين وبين القاعدين. فمن قعد في بلده قدر على عمل يعمله يفوز فيه بأجر الصائمين، بأجر الحاجين والطائفين والمعتمرين والواقفين بعرفة وبمنى، وذلك من فضل ربنا سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، إننا نقبل على عشر عظيمة قد ميزها واختصها واختارها الله تبارك وتعالى. ففيها أولا أنه مما يدل على فضلها أن الله تعالى أقسم بها، كما قال عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وجمهور المفسرين وكذا ابن كثير صاحب أعظم التفاسير التفسير بالمأثور يشير إلى أن المقصود بالعشر في هذه الآية عشر ذي الحجة على الراجح. وإذا أقسم الله عز وجل بشيء دل على فضله وشرفه وقدره واختصاصه. إذن أول دليل على فضل هذه العشر أن الله تعالى أقسم بها، كما بين ذلك أهل التفسير وذكروا ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثانيا أن الله تبارك وتعالى خصها بالذكر في كتابه فقال: واذكروا الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العشر. وذكر ذلك سبحانه وتعالى أيضا في قوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه خصها الله تعالى بالذكر، إذن أقسم بها لبيان قدرها وشرفها وفضلها، وخصها بالذكر في كتابه وفي كلامه سبحانه وتعالى. ثم إن مما يدل على فضل هذه العشر أن الله عز وجل أتى بها في شهر حرام، في شهر ذي الحجة، وإن العمل الصالح في الأشهر الحرم الأجر فيه مضاعف والثواب فيه مضاعف والثواب فيه مضاعف. قال الله تعالى: كما أن الثواب مضاعف فإن الوزر مضاعف. قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ذو القعدة يقعدون فيه عن القتال، ذو الحجة يحجون إلى بيت الله الحرام، المحرم يعودون إلى أبلادهم وأمصارهم وأوطانهم آمنين، ليس هناك قطاع طريق ومعتدين ولصوص يعتدون على عمار وحجاج وزوار بيت الله الحرام. إذن هذه العشر مما ميزها الله أنها في شهر حرام، في شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم. كما أنه مما يدل على فضلها وشرفها أنها تأتي في ختام العام، العام الهجري وليس الميلادي، العام الهجري الذي يخص المسلمين ابتداء، الذي فيه قوم المسلمون بتقويم يخصهم، هو التقويم الهجري الذي بدأ من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وبدأ هذا التقويم من أعظم حدث في تاريخ المسلمين، وهو حدث هجرة النبي الأمين إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. ولذا يقال سنة 1433 هجرية. يا ترى المسلمين عارفين التقويم الهجري ولا احنا علاقتنا بالتقويم الهجري بالمواسم؟ لما تسمع أمك بتقول بكرة موسم يبقى لازم في مناسبة دينية، يعني بكرة النصف من رجب، بكرة عاشوراء، بكرة ليلة رأس السنة الهجرية. للأسف إن كثيرا من المسلمين صار ارتباطه بالتاريخ الهجري وبالحوادث التاريخية في الأمة الإسلامية بالمواسم، يعني بالبطون. أقول إن العشر الأول من ذي الحجة مما يدل على فضلها أنها تأتي في ختام العام، وإن الأعمال بالخواتيم فأحسن الختام. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن الختام، فعما قليل ستطوى صحائف هذا العام. سنة جديدة من عمرك، سنة هجرية، يا ترى كانت لنا أو كانت علينا؟ اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا، اللهم اجعل أعمارنا وأعوامنا لنا لا علينا. عباد الله، إن العشر الأول من ذي الحجة في ختام العام الهجري، فأحسن الختام بحسن القيام والصيام والقرآن والصدقات وأعمال الخيرات والطاعات والصالحات. هذا ما ينبغي أن نختم به عامنا وعمرنا، كما أنه مما يدل على فضل هذه الأيام أنه اختصاصها بأفضلية العمل الصالح، اختصاصها بأفضلية العمل الصالح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العمل الصالح في الأيام دي ثوابه كبير، وقد نص على هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، اسمع، ما نفي من أيام نكرة، وهذا سياق يدل على التعظيم، واللغة العربية فيها أسلوب التنكير والتعريف، التعريف بالألف واللام والتنكير بحذف الألف واللام. وفي اللغة العربية قد يكون التنكير للتعظيم، وقد يكون التنكير للتحقير، يعرف هذا من السياق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نكر الأيام، فلم يقل الأيام، إنما قال ما من أيام، فهنا تنكير للتعظيم، والدليل السياق: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. إذن هذا أسلوب تعظيم، إذن هذا أسلوب تفخيم، إذن يجب علينا أن ننتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لفضل هذه العشر. ما من أيام على الإطلاق على مدار العام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. العمل الصالح في الأيام دي أفضل من الجهاد، نعم، والجهاد ذروة سنام الإسلام، نعم، وفي بعض الروايات الجهاد أفضل من الحج، نعم. إذن أنت تستطيع أن تقوم بأعمال صالحات وطاعات وخيرات في العشر الأول تأخذ به أجرا فوق أجر الجهاد، بل وفوق أجر الحج، كما نص صلى الله عليه وسلم. فما أحلى هذا الكلام: الغنيمة الغنيمة، في هذه العشر الكريمة الغنيمة بالعمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح. إذن علينا أن نعمل الصالحات في هذه العشر يا عباد الله. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: استكثروا فيهن من الباقيات الصالحات، استكثروا فيهن من الباقيات الصالحات. وفي رواية أخرى من حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أكثروا من قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أكثروا فيهن من التهليل ومن التكبير ومن التحميد، أكثروا فيهن من الباقيات الصالحات ومن الطاعات ومن الخيرات ومن الصيام ومن القيام ومن قراءة القرآن ومن الصدقات ومن إلى آخر ذلك. إذن مما يدل على أهمية هذه الأيام وفضيلتها وشرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأفضلية العمل الصالح. ولهذا قال علماؤنا كما ذكره ابن حجر: يستدل بهذا الحديث على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالفاضل في غيره ويزيد عليه. يعني إيه الكلام ده؟ صعب أبدا، ده سهل خالص. العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالفاضل في غيره ويزيد عليه. يعني إيه؟ أقول لك ببساطة: هناك فاضل وهناك مفضول. يعني لو أنا قلت الأخ الفاضل يبقى ده جميل، لو قلت الأخ المفضول يبقى ده أقل درجة، لو قلت الأخ المفضال يبقى ده أعلى. يبقى عندنا مفضول وفاضل ومفضال. يا سلام، اللغة العربية جميلة أوي، ولكن للأسف اخترق الغرب منظومة التعليم فقاموا بفرنسة أو جلنزة ألسنة المسلمين، فبقوا المسلمين بيتكلموا مع بعض بالأجنبي أكثر من اللغة العربية. بقى عندنا باي باي وميرسي وثانكيو، وعندنا يوترن، وعندنا إيه ده؟ وما يعني ممكن تسأل واحد تقول له يعني إيه باي باي؟ لا خلاص بقت معروف. لكن لو قلت الواحد مثلا يعني ايه مفضال؟ يقول لك مش عارف والله، يعني ايه مش عارف يعني ايه مفضال دي؟ ها؟ فاحنا بنقول تعالى نفهم الحديث تاني. في عندنا لو احنا قلنا الاخ المفضول يبقى الاقل، الاخ الفاضل يبقى اعلى درجه، الاخ المفضال ده اعلى خالص. طيب جميل قوي، فهمنا من كده ان في مفضول وفي فاضل. يبقى ده بينطبق على الانسان وعلى الزمان، في زمان فاضل وفي زمان مفضول. من الذي يفضل؟ الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الزمن في هذه العشر فاضل. الزمن ايه؟ فاضل. يعني العشرة دي زي العشرة الاول من المحرم او العشر الاول من ذي القعدة. لا لا لا، العشرة دول أحسن عشرة على مدار العام. ولذلك الرسول قال: ما من أيام العمل الصالح أحب لله فيهن من هذه الأيام. يبقى الزمن ده إيه؟ فاضل. طب العمل مفضول يعني إيه؟ يعني عندنا في عمل فاضل وفي عمل مفضول. هنضرب مثال: الحج أفضل ولا إن أنا أتصدق نافلة؟ لا، الحج أفضل ولا إن أنا أصوم نافلة؟ لا، الحج. طب الحج أفضل ولا إن أنا أقيم الليل؟ لا، الحج. عندنا فاضل ومفضول. طيب لو أنا عملت العمل المفضول في الوقت الفاضل، اسمع بقى الحتة دي، لو أننا قمنا بعمل مفضول في وقت فاضل، في وقت فاضل فضله الله، الزمن شريف وهو العشر، والسوق رابحة والربح أكثر مما تتصور. الزمن شريف العشر والسوق رابحة، العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق به في غيره ويزيد عليه. ولذا قالوا أفضل من الجهاد، قال من الجهاد، قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك يا عباد الله علينا أن نعي جيدا أن النشر التي ستأتي علينا يجب علينا أن نكثر فيها من الطاعات ومن النوافل ومن الصلوات ومن قراءة القرآن ومن الذكر والتسبيح والصيام والقيام. ليه؟ لأن العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في غيرها، ويأخذ به أجر الحج بل قد يزيد على ذلك، كما بين صلى الله عليه وسلم. كما أنه مما يدل على فضل هذه العشر إمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، كما قال ابن حجر والشوكاني وغير واحد، قال ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه العشر، والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه العشر إمكان اجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة الصدق ومن الحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. فعلا العشرة أيام دول بتجتمع فيها أمهات العبادة، بنصلي ونصوم، نعم يشرع الصيام التسعة أيام لأن صوم اليوم العاشر يوم العيد حرام، يبقى بنصوم التسعة أيام، وكمان ويوم عرفة طبعا لو اليوم التاسع، وكمان بنصلي وبنتصدق ونكثر من الخيرات، وفوق كل ذلك مناسك الحج تبدأ في أيام العشر، ومن ثم إمكان اجتماع أمهات العبادة في هذه العشر يبين فضلها وأجرها. إذن أنا ذكرت لكم الآن فضل هذه العشر، وبينت أن هذه العشر قد ميزها الله عز وجل بالقسم بها وباختصاصها بالذكر، وبأنها في شهر حرام، وبأنها في ختام العام، وبأنها تختص بأفضلية العمل الصالح بنص حديث ابن عباس، وأخيرا إمكان اجتماع أمهات العبادة فيها. إذن نحن مقبلون على موسم الزمن فيه شريف، والسوق رابحة، والربح أكثر مما نتصور، فهيا بنا لنفوز بهذه العشر. السؤال اللي بيفرض نفسه: كيف نفوز بها؟ وكيف نستعد لها؟ وكيف نغنم العمل بها وفيها؟ وكيف نكون من الفالحين ومن الفائزين؟ إزاي؟ أظن احنا كده بعد ما تشوقنا وعرفنا الثواب العظيم ده كله، عايزين نعرف إزاي نكون فيها من الفائزين. عايز استعد، قول لي أعمل إيه، قولي لي، أنت هتسأليني، أنت هتسألني، قول لنا نعمل إيه عشان نفوز، قول لنا نعمل إيه، كيف نستعد لهذه العشر، كيف نستعد للغنيمة الغنيمة في هذه العشر الكريمة. نعرف هذا بعد هذا المفصل القصير أو الفاصل، ألتقي بكم بعده، جزاكم الله خيرا.
استشفى فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب، على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي. مشاكل الشعر كتير، والصبغة والطرق الغلط في العناية بالشعر بتسبب القشرة وتساقط الشعر، وطبعا الصلع الوراثي اللي بيسبب لنا إحراج في سن صغير. ومن أهم مشاكل الشعر الثعلبة اللي بنشعر معها بالأرق والتوتر. الآن ولأول مرة في مصر الدكتور سعيد حساسين يقدم زيت ريتاج يقضي على كل مشاكل الشعر نهائيا. زيت ريتاج مكون من تركيبة فريدة تعمل على إعادة الجهاز المناعي لفروة الرأس ويزيد من تدفق الدم إلى مطيلة الشعر، مما يؤدي إلى نمو الشعر بسرعة فائقة. وبكده زيت ريتاج هيقضي على الصلع نهائيا الوراثي وغير الوراثي. زيت ريتاج مكون من زيوت طبيعية عديدة تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه. من النهاردة هنحصل على شعر قوي وصحي وبدون تساقط وبدون إشرة. زيت ريتاج هيقضي على الثعلبة نهائيا لأنه يعمل على إنبات الشعر بسرعة فائقة. زيت ريتاج هتحصل معاه على شعر صحي وقوي وبدون تساقط وكمان بدون إشرة. زيت ريتاج الحل الأمثل والسريع للتخلص من كل مشاكل الشعر. زيت ريتاج آمن 100% لأنه مكون من زيوت طبيعية، زيت حبة البركة وزيت جنين القمح، زيت الجاجوبا وزيت الثوم وزيت الصويا وزيت العنب، وذلك بأنه مرخص من وزارة الصحة المصرية برقم 6234 على 2003. زيت ريتاج هتحصل معاه على شعر صحي وناعم وقوي وبدون مشاكل. اتصل الآن على 011-50-52-11-11 و-077-0-410 و-38-38-28-80 واحصل على زيت ريتاج قبل نفاذ الكمية. انتهز الفرصة حالا واكتبوا ريتاج واحصلوا على شعر صحي وناعم وبدون تساقط وبدون قشرة. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومربحا بكم. لازلنا نبحث عن السؤال: كيف نستعد لهذه العشر؟ كيف نفوز؟ كيف نكون فيها من الرابحين؟ كيف نحسن اغتنام هذه العطية من رب العالمين؟ كيف نستعد لهذه العشر؟ اسمع. أولا وأنا أرجو من إخواني لو ساعدوني، وأنا أعتذر إن أنا فاجئتهم على الهواء، كتبوا معي ما أقوله. أولا التوبة. كيف نستعد لهذه العشر؟ سؤال جوابه هنستعد بإيه؟ أولا التوبة. التوبة أولا، لأن التوبة تطهير، لأن التوبة تغسل بها ذنوبك وتطهر بها قلبك، ولا بد أن تتوب. فإن العبد بين صنفين، قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم تب علينا أجمعين. التوبة. إذن يجب أن تستعد لهذه العشر بالتوبة مما كان، تستغفر وتتوب: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ولا تفضحنا بين خلقك يا ربنا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. التوبة، لابد أن نتوب. لأن الله ينادي ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. ربنا بينادي عليك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. بس لا، توبة نصوحا. لا، ده مش توبة بس، لا، دي توبة نصوحة، دي توبة نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. أنا هسألك سؤال: ما معنى كلمة نصوحة؟ ولماذا قال الله توبة نصوحة؟ ليه نصوحة؟ اسمع، لأن النصوحة في اللغة جاء من النصح، وهو يتألف من الناصح والمنصحة والنصاح. الناصح أنا، والمنصحة الإبرة، والنصاح الخيط. يبقى في خيط وإبرة وناصح. إحنا بنعمل إيه بقى؟ الناصح بيعمل إيه بالمنصحة وبالنصاح؟ الحقيقة أننا بالمنصحة يعني بالإبرة، وبالنصاح يعني بالخيط، نخيط ما تخرق من ثيابنا، نخيط ما تمزق من ثيابنا. هذه هي معنى النصيحة ومعنى النصوحة. فلما أمرنا الله أن نتوب توبة نصوحة، لأن التوبة النصوح تخيط ما تمزق من الدين، لأن التوبة النصوح تخيط ما تمزق من الدين. فكأن ديننا ممزق، كأننا ديننا فيه خرق أو فيه خرق. فإذا تبت إلى الله توبة نصوحة كأنها تخيط ما تمزق من دينك، كأنها ترفو ما تخرق من دينك. لذلك أمرنا ونادى وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. أي توبة؟ توبة نصوحا. فإن لم تكن فاسمع: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم اجعلنا من التائبين توبة نصوحا لك يا رب العالمين. إذن أول ما أنصح نفسي وأنصح إخوتي وأحبتي وأمتي أن نستقبل هذه العشر الآن بالتوبة. أسأل الله أن تكون ساعة إجابة. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا توبة نصوحة. هذا أولا. ثانيا، كيف نستطيع أن نغنم هذه العشر؟ كيف نستقبلها؟ ثانيا، أن نستقبل العشر بالتسامح، بالعفو، بالقلوب السليمة، بالقلوب البيضاء، بالقلوب النظيفة، وبالألسنة المسددة السليمة. ولذا قال الله عز وجل وهو يحكي ما قاله إبراهيم ويدعو: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى يجب علينا أن نقول ذلك، يجب علينا أن نبدأ بهذا التسامح. يبقى أولا التوبة. ولذلك سئل ابن الجوزي رحمه الله: أأسبح أو أستغفر؟ التسبيح عبادات والاستغفار توبة. أبدأ بإيه، التوبة ولا العبادة؟ قال له: لا، ابدأ بالتوبة. قال له: إزاي؟ أأسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. اسمع يا رعاك الله، لو أنا لابس حاجة مش نظيفة وعمال أحط عليها مسك أبيض وريحة وينفع ولا حد يبص لها لأنها مش نظيفة، يبقى قبل ما أحط الطيب لازم أغسلها. الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور، إلى العود، إلى الطيب. وكذلك العمل وكذلك الطاعة لا ينبغي أن تطيع إلا بعد أن تتوب إلى الله أولا، يبقى التوبة أولا، ثانيا التسامح العفو. لابد أن تكون قلوبنا سليمة، ولذا قال الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل، قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يحب المحسنين. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا، واللام ساكنة هنا لام الأمر، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حد مش نفسه ربنا يغفر؟ أكيد كلنا ربنا نفسنا ربنا يغفر. طب نعمل إيه؟ نعفو ونصفح. لن تفوز بهذه العشر ولن تغنم هذه العشر إلا بقلوب سليمة. ده مش معناه أن أنت لا تحق الحق، لا تشهد بالحق وتحكم بالحق وتحق الحق، ولكن قلبك سليم وقلبنا قلوبنا نظيفة. ولذا ثبت عند الإمام ابن ماجة والترمذي والحاكم، قال عبد الله بن عمرو بن العاص سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل أي الناس أفضل، مين أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، ده أفضل الناس. أي الناس أفضل؟ قال إيه؟ كل مخموم بالميم، مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله أما صدوق اللسان فنعرفه صادق، فما مخموم القلب؟ إيه مخموم القلب؟ فقال القلب التقي النقي لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلوب سليمة، قلوب ليس فيها غل ولا حسد ولا إثم ولا إحن ولا شحناء، قلوب سليمة، قلوب بيضاء. خم القلب يعني نظف القلب، خممت البيت يعني نظفت البيت. ولذا سئل أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم من تطهير القلب، خم قلبه، قلبه أبيض. لن تستطيع يا عبد الله أن تفوز بهذه العشر إلا وقد خليت قلبك حتى تحليه. اسمع، التخلية قبل التحلية. قبل أن تحلي قلبك بحلاوة الإيمان وطاعة الرحمن أو الصيام أو القيام، لن يتحلى إلا بعد أن يتخلى. صالح بن عبد الكريم كان يقول إيه؟ مثل القلب كمثل الإناء، إذا امتلأ بالماء فاض. لما الكوباية دي تتملي مية بتحصل إيه؟ هتاخد تاني؟ لا، هتقع بر. مثل القلب كمثل الإناء، إذا امتلأ بالماء فاض، وكذلك القلب إذا امتلأ بحب الدنيا لم يتأثر بالمواعظ ولا بالعبادة ولا بالطاعة، إذا امتلأ بالغل والحسد، إذا امتلأ بالكراهية، إذا امتلأ بكل هذه الأمراض، أمراض القلوب، هل تؤثر فيه الموعظة؟ هل تؤثر فيه العبادة؟ أبدا. ولذا لن تستطيع أن تنتفع بهذه العشر إلا بعد أن تخلي قلبك. ولذا سفيان بن دينار، سفيان الثوري قال: قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كانوا قبلنا، كلمني عن السلف، مع أن هم من السلف لكن يتكلمون عن أعلى منهم، أخبرني عن أعمال من كانوا قبلنا، كلمني عنهم كانوا بيعملوا إيه. قال: كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا، كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال: وبما ذلك؟ قال: لسلامة قلوبهم. قلوبهم سليمة، اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والإثم والغل والبغي والحسد والشحناء. والله ما تعرف تصلي وتفوز أو تعبد ربنا عبادة سليمة في الأيام دي إلا لما تصدق مع الله ثم مع خلقه بعد ذلك، التسامح. ولهذا بيّن صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. طب ما أنت في الأيام العشر هتعمل إيه؟ هتقعد تقرأ قرآن وهتصوم وهتصلي وهتتصدق وهتصل الرحم وهتعمل خيرات، كل ده مش هتنتفع بيه إلا لما يكون ده سليم. إن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى لا هتنتفع بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة. ولذا قال بشر بن عبد الله رحمه الله: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب عن الله من الخصومة. مفيش حاجة بتفسد الدين إلا الخصومة، وبتضيع لذة العبادة إلا الخصومات. طب ليه؟ ليه الناس بتعمل في نفسها كده؟ ليه؟ يا أخي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لكن للأسف هناك من الناس من لا يريد أن يحيا إلا ويخوض عرض ويخوض أعراض ويلوك بلسانه وبقوله أعراض المسلمين. صفة اللئيم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب. صفة اللئيم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب. يا خبر أبيض، يعني هو بعيد عنك يعيب فيك، وإذا حضر يغتاب غيرك. إذا غاب عاب لئيم، وإذا حضر اغتاب لئيم. لذلك لا يمكن أبدا أبدا أن نستفيد وأن نغتنم هذه العشر إلا وقد خلينا قلوبنا. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بيقول إيه؟ اسمع، يقول: زيد بن أسلم دخلت على أبي دجانة وهو في النزع في فراش الموت، فإذا بوجهه منير، وش منور، اللهم صل على النبي. فقال له، قلت له: ما لوجهك يتهلل؟ أنت وشك منور ليه؟ أنت مالك كده اللهم صل على النبي؟ أنت بتموت. فقال: لأمرين: أولا لم أكن أتكلم إلا فيما يعنيني، ثانيا كان قلبي سليما للمسلمين. الله، والله لو الأخلاق دي بيعمل بها المسلمين لكنا أقوى الأمم على العالم كله. لكن وأسفا وأسفا إلا من رحم الله. اسمع، ما لوجهك يتهلل؟ إيه النور ده؟ إيه الجمال ده؟ يقوم يرد يقول إيه؟ وما ذلك إلا لأمرين، لم أكن أتكلم إلا فيما يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. القلوب السليمة يا عباد الله، القلوب التي لا ينبغي أبدا تتعبد إلا بعد أن تخلي قلبها. التخلية قبل التحلية. ولهذا ثبت عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قبل ما تفكر انك تصوم وتصلي وتتصدق، قبل ما تفكر انك تطلق لحيتك او تربي لحيتك وتطلب العلم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. الخصومات تفسد الدين. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. طب ليه نعمل في نفسنا كده؟ عشان كده لو أقول لك قبل ما تدخل في العشرة دول، اللي لادي، اللي مزعله اتصل بيه، اللي خط في حقه اتصل بيه قل له أرجوك سامحني، يقول لك سامحتك، خلاص تحس انك انت هتفوز بالعبادة. اللي انت خط في حقه او خاط في حقك اطلب منه سامحك وهو يسامحك. هذه حقيقة العبادة، هذه حقيقة الإيمان، إلا من أتى الله بقلب سليم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نزلت فيه آية قال ابن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية. قال الله عز وجل له لما حلف ألا ينفق على مصطح لما تكلم في أم المؤمنين عائشة، وكان أبو بكر ينفق على مصطح وكان ابن خالتي وكان قريبا ومن المهاجرين في سبيل الله وكان مسكينا، فلما حلف أبو بكر أنه منفقش عليه بعد اللي قاله سيدة عائشة نزلت الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتل يعني ولا يحلف، أولو الفضل في الدين والسعة في الدنيا، أن يؤتوا أي ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الأمر وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نزلت الآية تأمر أبا بكر أن يعفو ويصفح، فما أن سمع قال: بلى والله أحب أن يغفر لي، والله لأعيدن النفقة على مصطح. قلوب سليمة، قلوب بيضاء، قلوب طاهرة، قلوب. قال عبد الله، قال عمرو بن العاص لرجل وهو يقول له: والله لأتفرغن لك، انت بقيت قضيتي بقى، انا بقى من هنا ورايح هدمرك وهخوض في عرضك وهتكلم عليك وهشوه سمعتك. قال له: لأتفرغن لك. فقال عمرو بن العاص: اذا وقعت في الشغل، شغلت نفسك عن الله وشغلت نفسك عن الخير وشغلت نفسك بالباطل، اذا وقعت في الشغل. هذه لا يمكن ابدا ان تكون طرق الصالحين ولا اخلاق المؤمنين ولا سمات الطيبين، ولذا لا يمكن ان نغنم هذه العشر الا كما قلت: اولا التوبة، ثانيا التسامح، العفو، الصفح. قال الله عز وجل: وليعفو وليصفح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الله، لا بد من ذلك يا عباد الله. الأمثلة في هذا الباب واسعة وكثيرة، لكنني أود أن أنتقل إلى ثالثا، كيف نستعد لهذا العشر؟ ثالثا نستعد لها بصحبة الأخيار. هتقعد مع مين؟ العشرة اللي جايين دول ما ينفعش انك تقعد مع واحد يقعد يقولك شفت عملوا ايه وشفت قالوا ايه وشفت راحوا فين وشفت جم منين وشفت ايه ده ايه ده ايه ده. ارجوك، ده الرسول بيقول استكثروا فيهن من الباقيات الصالحات، فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، هذه ايام طاعة وعبادة، فان كان ولابد فبقدر الحاجة، لكن ينبغي ان نتفرغ لها، ولذا ينبغي ان تستعد لها بصحبة الاخيار. تخيل كده ان انت بكرة الصبح ما كنتش تعرف ان اول يوم ذي الحجة مثلا بكرة ولازم تصوم، او الافضل او الاولى ان تصوم. قابلت واحد قال لك والله الحمد لله ربنا من عليا وعقدت النية واتسحرت وصايم. انت ما كنتش ناوي، اول ما قال لك كده رحت ما شاء الله عقدت النية نويت الصيام ولم تكن قد اكلت ولا شربت. ايه ده؟ اذا هذا الرجل كان سببا في تذكيرك بالخير، صحبة الاخيار. انما تخيل بقى قابلت واحد تاني قال لك ما تيجي نشرب لنا حجرين على القهوة، ما تيجي كلنا مش عارف ايه. طب في ايام ذي الحجة، ذي الحجة مين يا عم ربنا يكرمنا، ربك رب قلوب. لا 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 لا، صحبة الاخيار. ولذا قال بعضهم، ولذا قال بعضهم كنت اظن ان طريق الهداية اصعب من نقل الجبال، فتبين لي ان الهداية ما هي الا صحبة الرجال. الله، اسمع اسمع يا عبد الله. يقول بعضهم كنت أظن أن الهداية أصعب من نقل الجبال، فتبين لي أنها ما هي إلا صحبة الرجال. الرجولة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كنت أظن أن الهداية أصعب من نقل الجبال، فبان لي أن الهداية ما هي إلا صحبة الرجال. لذلك أرجوك يا عبد الله هذه العشر لا تجعل جليسا إلا جليسا صالحا يذكرك. أخبارك إيه؟ عامل إيه في القرآن؟ عامل إيه في الصيام؟ عامل إيه؟ صليت بالليل ركعتين؟ عامل إيه في الاستغفار؟ ما تيجي نكبر شوية، قلت أذكار الصباح، قلت أذكار المساء. صحبة الرجال، صحبة الرجال، والمقصود هنا مش بالضرورة الذكورة، لا، الرجولة تصلح حتى على الأنثى، لأن الرجولة معالم، لأن الرجولة صفات، وإن رجالا هم في الحقيقة ذكورا ليسوا رجالا. ولذا نقول كانوا يقانوا يقولون في عائشة رضي الله عنها كانت رجولة الرأي. فالرجولة ليست حكرا على الذكورة، بل الرجولة أعم، لأنها معالم، لأنها صفات. فقد تكون الزوجة تعينك على طاعة الله فينطبق عليها هذا المأثور عن هؤلاء السلف، قد ينطبق علي هذا. ولذا يا عباد الله إنني أوصيكم، أوصيكم، قلنا إيه؟ أولا التوبة، ثانيا التسامح، العفو، الصفح، ثالثا صحبة الرجال التي تذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اسمع، أخيرا أخيرا على من أراد أن يضحي، واسمحوا لي أن أتكلم فيما بقي من وقت عن الأضحية سريعا لأن وقت الشراء يبدأ من الآن وأحكامها يجب أن تعلم الآن وما يتعلق بك أنت يجب أن تعرفه الآن في دقائق سريعة جدا. أقول وهذا أيضا من جملة الكلام عن العشر الأول من ذي الحجة. أما الصيام فصم ما شئت من أيام العشر وإن وافق يوم السبت صم. والحديث المعروف لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليبضخها أو يمصها، حديث مختلف فيه، فهناك من ضعفه وهناك من صححه. وإن سلمنا أنه صحيح فإنه محمول على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد يوم السبت، ما تصومش السبت، إنما لو وافق السبت عبادة، أنت تصوم العبادة ولا تصوم السبت. مثال: لو عرفة جه سبت تصومه لأنك بتصوم عرفة مش السبت، لو عاشوراء جه السبت بتصومه لأنك بتصوم عاشوراء وليس السبت، لو التلتاشر واربعتاشر وخمستاشر الأيام القمرية جه فيهم السبت بتصوم لأنك ما بتصومش السبت وإنما وافق عبادة، لو جاء في وسط العشر الأول من ذي الحجة بتصومه لأنه وافق عبادة. هذا هو الصواب والراجح، والله أعلم. أعود وأقول: على من أراد أن يضحي أن يعلم الآتي. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، عرفتم أن بكرة ذي الحجة، أول أيام ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. يبقى من أول يوم ذي الحجة أنت نويت تضحي، خلاص لا تيجي ناحية شعرك ولا الأظافر، كأنك تشارك بها أهل الموقف هناك، فإن الحجاج هناك بمجرد أن يدخلوا في المناسك يحرم عليهم الأخذ من الشعر والظفر وما بعد ذلك، أنت تشاركهم فقط في هذا، وهذا الحكم خاص بالرجل فقط، لا علاقة له بالزوجة ولا بالأبناء بنين وبنات. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. الوقت يجري، أود أن أشير سريعا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وعلينا إذا قدرنا أن نضحي نسأل الله أن يوسع على الجميع، والأضحية تكون من النعم، من النعم، فالأضحية اسم لما يذبح من النعم، إبل أو بقر أو غنم، تقربا إلى الله أيام النحر والتشريق، أو يوم النحر وأيام التشريق، هي دي الأضحية. من النعم يعني إبل أو بقر أو غنم، فلا يدخل فيها الديك، فلا يدخل فيها الديك حتى لو كان ديك رومي. طيب، والإبل فيه شرط السن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعصر عليكم فجذعة. المسنة خمس سنين في الإبل فما فوق، يبقى الإبل خمس سنين، والبقر سنتان فما أكثر، والغنم سنة، والشاء الخروف يعني ستة أشهر وقيل سنة، وهذا هو الأفضل. وأنا أنصح بالالتزام بالسنة وبالالتزام بالسن الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة وفرة اللحم فإحنا نقول السنة السنة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. ونجتنب من الأضاحي البتراء والعوراء والعجفاء والعمياء والكسيراء إلى آخر هذه العيوب. وقد سمى وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فمن السنة أن تذبح بنفسك إن استطعت، أو أن تهيئ الجزار الجازر يعني يهيئ لك الأضحية، وأنت تذبحها ثم تتركه هو يكمل بعد ذلك، تقول بسم الله الله أكبر. أحبة الكرام، يعني الوقت انفرط سريعا، وكنت أود أن أسهب في الكلام عن الأضحية. أقول أسأل الله أن يوفقني في لقائنا القادم أن أفصل فيها شيئا ما. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى اغتنام هذه العشر الكريمة. أحبة الكرام، الغنيمة الغنيمة في هذه العشر الكريمة، أسأل الله تعالى أن نكون فيها من الفائزين. آمين آمين. طبتم وطابت أوقاتكم وسعدت بالنظر إليكم، وأسأل الله أن أكون قد أفدتكم. جزاكم الله خيرا، نلتقي في أسبوعنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.